السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، ففي ختام هذه الدورة وهذا الأسبوع، هذه اللقاءات المباركة، يسعدني أن أكون بينكم. وقد كان اتفاقي مع الدكتور محمد الشيخ شعبان والإخوة المنظمين لهذه اللقاءات أن يكون حواري معكم ليس محاضرة وإنما محاورة. نتكلم في أي شيء، نفتح لهم القلوب وتفتحون لنا القلوب لنتناقش ونتحاور في الهموم التي تشغلنا كدعاء أو تشغلنا كطلاب علم أو نحتاج إلى أن نتكلم فيها. فأنا على استعداد لأن أسمعكم، لا عن طريق ورقات تقدم، ولكن عن طريق كلمات تقال وتلقى، ولكن بشيء من النظام. بارك الله فيكم. واضح أنه حتى عايز تحاول واخدين على الخطابات. تفضل علي صوتك. احسنت كده، يعني استفسارك واصل وواضح. دي حقيقة يا اخوان، حقيقة. المسلمون وصلوا الى كل بقاع الارض. عشان لما يجي واحد يقول لي لو في بعض الناس في سيبيريا لا يعرفون شيئا عن الاسلام، هل هم في الجنة ام في النار؟ نحن نقول القاعدة الاصلية والشرعية ان من لم تبلغه الدعوة فالله يختبره يوم القيامة، يكون معذورا في الجنة، ولكن دلت الأحاديث على أنه يختبر. إذا كان الشيخ الهرم أو الخرف، إذا جاء الإسلام وهو شيخ هرم خرف يعني لا يعقل، يقول يا رب جاء الإسلام وأنا لا أعي أو لا أعقل، الله يختبره يوم القيامة. وهذا اختبار مخصوص، لأننا نعلم أن يوم القيامة يوم حساب وجزاء وليس يوم اختبار وعمل، لكن هذا تخصيص واختبار. حقيقة أن لنا إخوة في الصين، وأنا أقول لا يوجد تقريبا مكان في الدنيا إلا ولنا فيه إخوة مسلمون، إما من المسلمين القدامى الذين دخلوا الإسلام قديما على يد أسلافنا وآبائنا وأجدادنا، وإما من المسلمين الذين يدخلون الإسلام اليوم وهم كثر. هذه حقيقة، مع قصور الدعوة، مع ضعف الدعاء، مع قلة اللغة، مع كثرة الفرق والأهواء والانحرافات، في دخول في الإسلام. فما بالكم لو كان الحال أفضل من ذلك؟ والله لسدنا الدنيا بالحوار، بالحجة، بالموعظة الحسنة. المسلمون في الصين، يعني قبل 3 أسابيع أنا كنت لا أعرف عنهم شيء، وده دي حقيقة. احنا بنعيش في غيبوبة، نعرف ان في مسلمين في روسيا لما يحصل انفصال في الشيشان وضرب في الشيشان، ونعرف بعض الاشياء عنهم. نعرف ان في مسلمين في البلقان لما يذبحوا في البوسنة. نعرف ان في مسلمين في الهند لما يتعرضوا للاضطهاد في كشمير، وهكذا. هذا دأبنا وهذه عادتنا، وهذا ليس غريبا لاننا تعرفنا عن الاسلام حديثا. احنا زعلانين ليه؟ ما احنا اصلا ما كناش عارفين الاسلام كما ينبغي. كانت معلوماتنا عن الاسلام محدوده، لا اقول معلومات العوام، وانما معلومات من هم دون العوام. فإذا بدأنا في الطلب انصرفت همتنا إلى الناحية الشرعية. أنا مش بقول هطلب أعرف أحوال المسلمين في البلاد، هذا ليس هو الطلب الذي أرجوك طلب علم، لكن طلبي هنا هينصب على القرآن وعلى السنة وعلى الفقه وعلى العلم. لكن مع هذا الطلب يحدث بقى هنا إيه؟ الإلمام بشؤون المسلمين. جاءنا رجل من تركستان الشرقية ومعه كتاب لمؤلف مصري عن تركستان الشرقية، فهالني أن هذه البلدة تقريبا تزيد مساحتها عن مساحة مصر بحوالي 300 ألف كيلومتر، يعني قد مساحة مصر مرة وثلث. مساحة مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، دول 1,350,000 تقريبا ألف كيلومتر. معظم الثروات الطبيعية في الصين بتتكدس في هذا المكان، عشان كده الحالة الآن في الصين حالة سيطرة على القدرات. طبعا الحزب الشيوعي مسيطر على الصين معروف، حزب شيوعي قديم، يعني لا يغرنا انفتاح الصين اليوم على الاقتصاد، لكن هو النظام الذي يحكمها نظام شيوعي أشد من النظام الذي كان يحكم روسيا القيصرية الشيوعية بعد أن أصبحت شيوعية. نظام لا يعرف إلا الحديد والنار، معلوم معروف. مع هذه الثروات بدأ ففي تيارات، لا مانع أن يكون في قوى خارجية بتؤلب الأقليات، لا لمصلحة الأقليات ولكن لمصلحتها هي، لكن نحن لا يعنينا هذا كله. الذي يعنينا أن هناك مسلمون، أن هناك مسلمين ينبغي علينا أن نعرفهم وأن نتفاعل معهم وأن نعرف قضيتهم. لما الأخ اللي كلمنا وجاب لنا فيلم تسجيلي مصور عن الإسلام في تركستان، عرفت إن في تركستان الشرقية وفي تركستان الغربية. تركستان الغربية هي بلاد الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، اللي هي الآن قزاقستان وقزاقستان، كل اللي فيه سيستان في آخره دي جمهوريات، اللي منها بقى بخارى والإمام البخاري وسمرقند وترمذ والإمام الترمذي، هؤلاء الأئمة معظمهم من هذه البلاد. البلاد اللي احنا الآن لو قلت لك هي فين وانت بتدرس كتب الطبقات تجد معظم أعيان أهل السنة من هذه البلاد، إما ترمذي إما سمرقندي إما نيسابوري إما رازي. رازي نسبة إلى الري، سمرقندي نسبة إلى سمرقند، وسمرقند هذه لها قصة معروفة لأنها فتحت في زمن عمر بن عبد العزيز، ومعظم هذه البلاد فتحت إما في زمن الخليفة عثمان أو في خلافة بني أمية. قتيبة بن مسلم انحاز بالجيوش وفتح معظم أقاصي آسيا. القصة المشهورة لما اشتكى أهل سمرقند إلى عمر بن عبد العزيز أن قائده قد دخل عليهم عنوة وبغير أن يخيرهم كما يخير غير المسلمين قبل الحرب، يخيرون بين الإسلام والجزية والسيف، دي كانت ثلاث خيارات تعرض في فتوح المسلمين. نحن ما جئنا لأرضكم ولا ما جئنا لشيء إلا لدعوة الناس إلى الإسلام، أنتم تمنعون وصول الدعوة إلى الناس، إذا تركتمونا ندعو، إذا أسلمتم لكم ما لنا ولنا وعليكم ما علينا، إذا تركتمونا ندعو فلا بد هنا أن تفرض عليكم قوانين الحماية في الإسلام، وهي الجزية. الجزية ضريبة الحماية، نحميك وما تدين في مقابل الجزية، أبيت هذا أو ذاك سنحاربك، اختر. فيبدو أنه في قمة الصراعات دخل سمرقند بدون أن يعرض هذا، فلما شكوه إلى الخليفة عمر أحال الأمر إلى القاضي المسلم، فأمر القاضي بخروج الجيوش المسلمة بعدما دخلت البلاد وسيطرت على البلاد تماما، فأمر بخروج الجيوش المسلمة إلى حصونها القديمة وأن يخير أهل هذه البلاد تختار الإسلام. قالوا لا، يعني لا نريد صراعا آخر، نحن نختار الإسلام. الشاهد أن هذه البلاد كان بيسكنها جنسيات وعرقيات مختلفة ليس من العرب، كان من اشهر هذه الاجناس الجنس التركي، واحنا بنظن ان الجنس التركي موجود في تركيا في شرق اوروبا بلاد الاناضول اللي هي تركيا، ويدخل معاها بلاد يوغوسلافيا وهذه البلاد التي هي اوروبا الشرقية تحديد. هذه البلاد سيطر عليها الاتراك سيطرة تامة حينما قامت لهم دولة قوية، وكان هذا تقريبا في القرن الرابع الهجري، واقاموا الدولة المعروفة بالدولة العثمانية في هذا المكان التي سيطرت بعد ذلك على معظم بلاد السنة، وكانت دولة سنية، وكانت تناوئها دولة شيعية معروفة في بلاد ايران اسمها الدولة الصفوية. من ضمن المقالات التي كنت كتبتها تذكرت قضية الترك هذه في مقالة كنت كتبتها كنت سميتها زمن التسلط الشيعي، واخواننا عدلوا العنوان ونشروها بعنوان عندما يتسلط الشيعة ويهيمنون. استعرضت فيها قيام الدولة العبيدية في مصر، الفترة اللي ضعفت فيها الخلافة السنية العباسية ضعفا شديدا، والعجيب ان هذه الفترة كانت فترة يعني في القرن الثالث، فترة قريبة من عصر النمو اذا قرنت بزماننا نحن الان. في هذه الفترة ظهرت الدولة العبيدية في المغرب اللي هو عبيد الله بن ميمون القداح، وبدأ يدعو للمهدي ثم زعم انه هو المهدي، وانتسب الى آل البيت الى الحسين ابن علي كعادة كل من يريد ان يشرف نفسه ويشرف نسبه ينتحل نسبا. قضية الانساب النهضة قضية من اصعب ما يكون، يعني اللهم الا في بلاد الاعراب الى اليوم يقولون هذا كذا هذا كذا، يعرفون الاعراب في الجملة، لكن قضية النسب بتسمح بتغلغل او ادعاء من ليس بنسيب الى نسب معين، خاصة اذا ادعى وكان صاحب سطوة صاحب مكانة او صاحب مال، فهذا موجود وكثير، ويصدق على هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب النسابون. في هذه الفترة ظهرت دولة في المشرق سيطرت على الخلافة العباسية، لان الخليفة العباسي كان ضعف ولا يملك هو أزمة الأمور بيده، فكان بيحتاج إلى وزراء وقواد جند، قادة جند أقوياء وعندهم شيء كبير من الاستقلال، كان هو يعطيهم استقلالية كبيرة يفعلوا ما يشاؤون، هم يطلبوا بركات ويطلبوا يعني إن هو إيه يعني يعطف عليهم ويوافق على سلوكهم، فكانت المسألة كادت تميل إلى الناحية الدينية الشرفية فقط، أما هم فهم ملوك حقا. وظهرت دول عديدة، منها في مصر مثلا كانت دولة الطولونية، الدولة الإخشيدية، ده قبل دولة الفاطميين أو العبيديين في مصر. فلما ظهر البويهيون وسيطروا على الخليفة العباسي كانوا شيعة روافض، فبقت مصيبة من كل جانب. الروافض سيطروا على المغرب، وبعدين دخلوا الإسكندرية، وبعدين دخلوا بنوا القاهرة، وبعدين بعد كده سيطروا على الشام والحجاز. دي الدولة الايه العبيدية التي يقال لها الفاطمية، والروافض بتوع المشرق سيطروا على الخلافة العباسية نفسها، حتى انه كان يكتب على المساجد في بغداد سب الشيخين علنا، والخليفة لا يملك شيء، خليفة سني ينتسب الى عباس بن عبد المطلب. في هذا التوقيت ظهر الحزب المشهور بحزب القرامطة، ودايما الروافض يخترق حزبا لا يدين بالسياسة الدولية، يعني صعب جدا تعامله كدولة تعلن عن الحرب، لانه حزب افراد متنقلين معروف نظام الاحزاب العسكرية، فكان هذا الحزب حزب القرامطة، كانوا يعاونون هؤلاء وهؤلاء وربما ينقلبون بعضهم على بعض بحسب المصالح. في هذا التوقيت كادت السنة ان تزول، حتى ظهر رجل من بلاد تركستان هذه اسمه ال ارسلان، وخرج رجل تركي خرج من هذه البلاد فاستطاع ان يطهر هذه البلاد من سيطرة البويهيين وحلفائهم، واستطاع أن يأتي ليطالبهم في معقد الخلافة العباسية في بغداد وأزال دولة البويهيين تماما، ورفع شأن الخليفة العباسي وخلع عليه الخليفة خلعة الدولة أو الملك، فعرفت بالدولة السلجوقية. يبقى لما نقرأ في التاريخ دولة بويهية ما نقراش تاريخ مجرد، لابد نعرف انها كانت دولة رافضية وكانت في معقل الخلافة العباسية، يعني كان الامر اشر من اليوم بمراحل كثيرة. خرج هذا الملك السلجوقي فطهر المشرق من الروافض تماما، ثم خلع عليه الخليفة خلعة الملك، وعين هذا الرجل وزير مشهور جدا في تاريخ المسلمين والعلم والعلماء اسمه نظام الملك. نظام الملك ده بنى مدارس اسمها المدارس النظامية، وكان يعني رجل عقلاني، ففتح الباب لمدرسة للمعتزلة وللأشاعرة ولأهل السنة، لكنه كان أميل إلى أهل السنة، وكان ينصرهم ويدعمهم وينشئ لهم المدارس وينفق على العلماء. كان نظام الملك هذا وزير لهذا الملك السلجوقي. الملك السلجوقي آلى على نفسه أن يطهر بلاد الشام من العبيديين، وكان الصليبيون قد جاءوا وسيطروا على ثغور بلاد الشام، فخرج وطهر معظم بلاد الشام وطهر الحجاز وبلاد الشام من العبيديين، ثم فوجئ بالدولة البيزنطية الشرقية بتتعرض له بجيوش جرارة، فقرر أن يقاتل، حتى إن كل مستشاريه قالوا له يعني ليس من الحكمة أن نقاتل ونحن منهكون بعد حروب طويلة وسنوات طويلة وبعد عن المعقل الأساسي للدولة. فقال الرجل كلمة عجيبة: ولكني أحب أن أموت في سبيل الله، من كانت له في عنقي طاعة فليرجع، فخذ طاعة في حل من طاعتي، إن أراد أن يرجع فليرجع. فلا أبوا أن يرجعوا جميعا، وقال له شيخه أو إمام عسكره: أحب أن نبدأ القتال في وقت الظهر في يوم الجمعة. قال لي ما قال: لأن الأئمة على المنابر يدعون للمسلمين بالنصر، فنقاتلهم في الوقت الذي يظهر فيه الدعاء. وبالفعل قاتل الروم وهزمهم هزيمة منكرة، وأسر القائد البيزنطي. الدولة البيزنطية هي الدولة التي كانت تتولى حرب المسلمين، وفشل المسلمون في إزاحتها حتى هذه الفترة، حتى سيطر هذا الرجل على معاقلهم، ومن هنا أنشئت دولة الأتراك في هذا المكان. في هذا المكان إذا هذا يعطينا تصور أن الإسلام لا يعرف الأعراق. ما تقوليش بقى ترك ولا كرد، لأن الأعراق دي بدأت تطل علينا مرة أخرى اليوم. في ناس يقول المعارات الطائفية، المعارات الطائفية يقصدون سنة وشيعة. طب هذه شيء، طب المعارات العرقية بين المسلمين أنفسهم، يعني المعارات العرقية الآن في المسلمين بتفتت عضد البلاد المسلمة. النهاردة معظم النعرات العرقية في السودان بين المسلمين وبعض، يعني كان الجنوب السوداني نصر يغلب عليه المسيحية بسبب التبشير والسكون، لكن دارفور بلاد مسلمة، بؤر عديدة في السودان بلاد مسلمة، لكنها كل يبحث عن هويته، كل يبحث عن استقلاله، كل يبحث عن ثرواته، لأن فكرة الإسلام أصبحت فكرة بتندثر، فكرة الجامعة الإسلامية، يعني الاجتماع تحت لواء واحدة. وحتى لما يجي حزب سياسي إسلامي يعرض لها، بيعرض لها بشيء من السفه، فبيسفه، بتسفه الفكرة مع دسته، يعني الإخوان المسلمين مثلا بيحملوا هذا اللواء، لكن لما يتكلموا عنه يسيئوا التعبير. وانتوا شفتوا لما مهدي عاكف مثلا قال: أنا أرضى أن يحكمني مسلم ماليزي هنا في مصر، اتعمل في إيه؟ في الإعلام، اتقال إيه؟ والناس اتكلمت إزاي؟ لأنه ما أحسن طرح الفكرة، الفكرة لا تطرح. الماليزي ما ينفعش يحكم مصر، مش كده؟ الماليزي ما ينفعش يحكم مصر، لكن المسلم ينفع يحكم بلد المسلم أيا كان بقى. يعني المسلمين لو صاروا أمة واحدة ودولة واحدة، هم أمة واحدة بفضل الله، لكنهم ليسوا دولة واحدة. لو صاروا أمة واحدة ودولة واحدة، وهذا سيتحقق مع المهدي، وهذا كان قديما مع الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس. فلو صار هذا واقع وسيكون في آخر الزمان. هل نقول بقى مين يحكمنا، مصري ولا كردي ولا هيبقى مسلم؟ مش هننظر ليه لهذه العرقية. يبقى لابد برضو احنا كدعان صحصح ان المسألة الطائفية نحن لا نثير فكر طائفي، ولكن نثير فكر تصحيحي. تصحيحي بمعنى ايه؟ ان احنا بنلزم منهج الحق، بنلزم منهج، ومنهج الحق هذا لا يثير النعرات القومية. وهب ان النعرات القومية هذه لا تثار، كانت السنة في العراق اكثر من الشيعة، لان اقراب العراق سنة ولا شيعة؟ سنة. لكن هي المصيبة الآن ان السنة يجهلون السنة، والشيعة يجهلون اصلا التشيع حتى. يعني الشيعة الآن اقرب الى الكفر والرد منهم الى التشيع. الشيعة اللي كان معروف، اللي كان ممكن يعني يبقى مقبول، لكن الآن افكار عصبية كثيرة. فهذه البلاد انا ارى ان لهم علينا منا. ليه؟ لان منهم من حمى السنة في يوم من الايام. ويكفي ان تعلم ان ادخل مكتبة مسجد التوحيد في الدور الرابع او الاعلى في المجمع، وانظر الى كتب الاعتقاد، انظر الى كتب الرجال، انظر الى كتب التاريخ، ستجد ان مجموع هذه الكتب تدور حول مؤلفين من هذه البلاد. دول كانوا عصب الامة المسلمة السنية في هذه الاوقات. الان هم يعانون تحت وطأة الرفض والتشيع، يعانون تحت وطأة الشيوعية، يعانون يعانون. والمصيبة اننا نحن ايضا نعاني ولا ندري ماذا نصنع، وكيف يصنع المريض للميت. يعني المسألة صعبة، لكن على الاقل الدعاء يبقى عندهم شيء من الوعي، شيء من الوعي. ولا يعرض عليك الفكر من اي مكان تأخذه فتقبله، لازم تراجع الكلام ده، تعرضه على السنة، تعرضه على القرآن قبل السنة، تعرضه على كلام اهل السنة، تعرضه على تاريخ المسلمين الواعي. احنا كدعاء مسلمين بنجهل تاريخ المسلمين، لا يفتح ان نميز بين قرن ثاني وقرن ثالث تمييزا حقيقيا او تمييزا واعيا. ودي افة من افاتنا في الطلب. فهؤلاء الناس لهم على المسلمين نصرة، لكن كيف نقول للمسلمين ذلك؟ والمسلمون لا يعون اصلا قضية سنة او قضية امة او قضية وعي. فاولى بهم ان اكلمهم اليوم في الصلاة، اولى بي ان اكلمهم اليوم في التوحيد، اولى بي ان اكلمهم اليوم في معتقد صحيح حتى يعي. لانه اذا وعى هذا وعى ما ينبني عليه وما يترتب عليه، اما اذا لم يعي هذا كان ما ينبني عليه وما يترتب عليه عبارة عن فكرة خيالية او حتى فكرة عصبية تعصبية. فالمسلمون في هذه البلاد يحتاجون الى دعوتنا، يحتاجون الى تضامننا. لكن ابعد من ذلك صعب جدا كدعاء نقول موقف تتخذ الامة. ليه؟ كيف يتم اتخاذ هذا الموقف؟ وكيف يتم توجيهه؟ وكيف انا اعجبني مثلا لما الصين ارسلت من رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي دعوة ليزور هذه المناطق. قلت الصوب يصل، بس الصوب يصل يعني برضو من ايه؟ من كيانات لها طبع دولي، كمنظمة تجمع دول مثلا، او منظمة تجمع علماء على مستوى عالي. هذا لكن انا بالنسبة لك افراد كانوا عافي انصار السنة في بلبيس، المسألة بتبقى فوق هذه الطاقات، لكن يبقى المعرفة الصحيحة، ثم ينبني على المعرفة الصحيحة والفهم الصحيح دعوة للناس او تثقيف للناس. لان من خلال دعوة الناس وتثقيف الناس تكون النظرة الصحيحة والتصور الصحيح. واحنا في الجملة يا اخواننا في الجملة حقيقة لا نملك الا ان ندعو لانفسنا ولاخواننا. يعني زمن الاستضعاف دايما الانسان بيفقد فيه الكثير من وسائل القوة، فلا يبقى عند هذا المستضعف الا يا رب يا رب. ان صدق ينصره الله، يعني ربنا بيبعث البلاء يرسل البلاء، ومنه بلاء الاستضعاف ليختبر الناس ليميز الناس. هذه يعني سنة الله في الكون، والا لو بقي الاسلام قوة دائما ابدا لكان اكثر اهله من المنافقين. لكن ياتي الاستضعاف ليميز الله الخبيث من الطيب. تفضل عمي صوتك. هذه مسألة تحتاج إلى تنظيم. يعني سلاح المقاطعة سلاح طيب وسلاح جيد، لكن بيعبث فيه العابثون، بيعبث فيه العابثون. مطلوب ان احنا، انا بقول الثقافة الاول ليه؟ لان الثقافة تحرك الحكومات. الثقافة العامة عند المسلمين تجد كتاب بيكتبهم، تجد مثقفين بينادوا، يحصل ايه؟ يحصل ان فيه على الاقل بعض الحكومات تتحرك تتجاهل. احنا لو جينا اصلنا قضية تركستان في مصر، الرأي العام في مصر يقول ايه؟ احنا مالنا يا عم، ده شأن داخلي مش كده؟ تيجي انت تتكلم فيه يقول لك انتوا هتفتوا في كل حاجة، وانتوا هتفتوا، انتوا لا انتوا ناس حق هتفتوا في كل حاجة. فتجد ان الصورة صورة معتمة. فلو جيت تدعو لمقاطعة مع صورة معتمة، كيف تتصور صدى المقاطعة؟ ما هو المقاطعة مش مقاطعة طرف، انما المقاطعة مقاطعة ايه؟ شعوب. عشان كده مثلا لما خدت الصور المسيئة في الدنمارك وفي النرويج، المقاطعة كانت سهلة. ليه؟ لان الحدث كان واضح، واضح عند كل مسلم، اي حتى المسلم المبتدع تقول له ده مش شبه الرسول، يقول لك في شبه الرسول اعمل ايه؟ عايز اموته، تقول له اطيعهم. واخد بالك؟ فوضوح الرؤية في القضية، قضية سب الرسول قضية واضحة عند كل مسلم، حتى لو كان ايه؟ لو كان شيعي، لو كان رافضي، يقبل سب الرسول؟ لا يقبل سب الرسول، ممكن هو يسبه بعقيدته، لكن لا يقبل سبه من احد. واخد بالك؟ فدي مسألة بتبين المعنى. يعني مثلا لما المرأة المصرية قتلت في ألمانيا، البلد الوحيدة اللي استدعت السفير الألماني كانت إيران. ليه؟ لأن إيران لها أيديولوجية بتقول أنا المتحدث الرسمي باسم الإسلام. واخد بالك؟ الكلام هنا مش كلام كان غير على الإسلام ولا غير على المرأة، ولا كان الكلام شأن داخلي مصري. الكلام كل واحد يتصرف بحسب ما يراه من مكان ومن جهه. ثاني، لما بقول لك مطلوب الوعي، اولا الوعي هو الاساس وهو الاصل، لكن المقاطعه تنبني بدايه على هذا الوعي وعلى اسس سليمه. ليه؟ لان المقاطعات القديمه لم نامن فيها من كيد التجار بعضهم لبعض. واحد جه يروح جاي منزل لك على النت قائمه بما هو مطلوب ان تقاطعه، وتلاقي من نزل لك القائمه دي يهودي، واخد بالك؟ عن طريق ابنائه، شركه تضرب شركه. لا، المقاطعه مش مطلوب منها تضرب مصلحتنا احنا. يعني ايه؟ انا اقاطع، ماشي، مقاطعه اصل مصلحي، اذا كنت سالقي في عدوي وساحمله الخسائر واشعره انه يخسر من جراء القضيه، يبقى هنا وصلت رساله، لان انا في المقاطعه بأضار انا ايضا، مش كده؟ بستغني عن اشياء قد تكون مفيده ليا. فالهدف منها ايه؟ انني اوصل رسالة ايجابية او تأثير ايجابي في العدو، ودي لا شك بيملكها المسلمون اذا كان عندهم الوعي. عشان كده هقول احنا وظيفتنا احنا كدعاء وظيفة التوعية، ومش هنبقى تبقى في توعية الا يبقى عندي قدر من الوعي، وكلنا لن نتساوى، لكن نحن معا نتعاون. ودي فائدة الفكر الجمعي في جمعية زي انصار السنة. لو انا كنت رجل عرفت السنة وحدي هيبقى قصوري شديد وقصوري كبير، لكن لما اعرف السنة واتعامل مع الشيخ اشرف مع الدكتور محمد ومعاكم ويحصل بينا تلاقي ويكون لنا شيوخ ويكون لنا تلاميذ، بيحدث هنا ايه؟ يعني تعاون على البر والتقوى. وطبعا احنا تعاوننا هنا بعيد عن الحزبية، بعيد عن الطائفية، بعيد عن العصبية، نحن نسعى للحق وننتصر للحق، وإذا أخطأنا نقول رجعنا، أخطأنا ورجعنا عن الخطأ. في كم إيد رفعت؟ من الأول نقول لا، مش فقط هو تعبير الناس إلى ربهم، هذا هو الهدف الأسمى. لأننا لو عبدنا الناس إلى ربهم حقا لخرجنا من طور الاستضعاف. هو سبب الاستضعاف إيه؟ الجهل بالعبودية الحق. سبب الاستضعاف ايه؟ الجهل بالشريعة. ترتب على هذا الجهل خلط في العمل او عدم عمل. فدورنا هنا ان ما ننساش القضية الاصلية، لان كل اصلاح ينبني على هذه القضية الاصلية، لكن لا نترك القضايا الاخرى، لكن نرتب القضايا ترتيبا صحيحا، نحسن ترتيب القضايا. احنا بنعيب عن بعض الطيارات الاخرى انها لا تحسن ترتيب القضايا، يعني ايه؟ يعني يظنون ان القضية من الناحية السياسية هي الاصلاح والاصل والاساس، يخالفهم فيها فنقول لا هذا خطأ وهذا وهم وهذا غير صحيح، والتجارب تبين فساد ما تعتقدون. لكن لو جاء لو رتبت الامور الاجندة ترتيبا صحيحا في دعوتك الى الله ستحسن التعامل مع الناس وستحسن دعوة الناس، وفي النهاية نحن دعاء ولسنا ولاة امر. يعني ايه؟ يعني لا ننسى اننا لسنا اصحاب مناصب سياسية ولسنا دعاء لاصحاب مناصب سياسية ولا نسعى الى هذه المناصب ولو اتتنا، لا نسعى اليها لاننا نعلم انها قدرات في غاية المحدودية في غاية المحدودية، لكن دعوتنا اعظم من كل هذا. عشان كده زي ما قلنا نحن ندعو كل الطوائف، ندعو كل الناس، ندعو كل الاحزاب، ندعو الرئيس والمرؤوس، الكل مطالب انني اوصل له دعوة الحق. ودي طريقة النبيين. عمركم شفت النبي انا عايز احكم ثم اسيطر ثم ادعو ولا ادعو؟ ادعو دي طريقة النبيين. وكثير من الانبياء لم يروا شيئا من التمكين، التمكين بيد الله عز وجل، والتمكين ليس تمكينا لاشخاص او تمكينا شخصيا او لفئات او لاطراف. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيد وهو الذي يهيئ وهو الذي ييسر وهو الذي يرسل. لكن انا دائما قبل ما اقول في النهايه ماذا انا قائل لربي، لو رتبت اولوياتي لم يسالني ربي في قبري عن تركستان الشرقيه والغربيه، سيسالني عن ديني، سيسالني عن ربي، سيسالني عن نبيي، يبقى دي نمره واحد. لو قلبت عن القضايا يبقى انا كده بقحمد، يبقى لا انسى ان هذه القضيه. لما يجي واحد يقول لك توحيد، هو مفيش الا توحيد، قول له انت وحدت الله؟ انت تعرف التوحيد؟ لو تعرفه انقل اللي بعده، انقل اللي بعده، ما تسيبوش، ما تخلوش على ظهرك. اصطحب ماء الكل، هو التوحيد انت بعتيبه؟ انا بنقل لحاجه ثانيه وهو معايا. يعني بطيتي الى الجنه الى الله علمي بتوحيد الله، عملي بمقتضى هذا التوحيد، يبقى التوحيد ما تبوش ابدا. لكن يجي واحد جاهل يقول لك انتوا ما فيش الا التوحيد، ما فيش الا التوحيد، هذا يجهل قضيه التوحيد ويجهل سائر القضايا. بالعكس انا دايما اقول احنا بنتكلم في كل القضايا، بس نحن نتكلم فيما نحسن. اذا كانت قضيه ما عرفناش، طب من يشعرون؟ انا اقول لا ادري، كده لا ادري لا اعلم. واحنا نعمل زي الصحفيين اللي عايزين يكتبوا كل حاجه ويتكلموا في اي حاجه وفي اي وباي ضابط وباي طريقه؟ لا، ده مش منهج اهل العلم. اهل العلم لهم ضوابطهم في العلم، تعلم، الدعوه والكلام. كان في واحد تاني رافع ايده وراك، اتفضل. انا ما سمعتش اول السؤال. هذا جهل، هذا جهل يا اخوان. يعني فتنه التجريح هذه بلاش اسميها فتنه تجريح. الجرح والتعديل في اصله يقتضي ايه؟ عشان ما اقولش فتنه ولا تجريح ولا شب ولا شد. لا، قضيه الجرح والتعديل تقتضي ايه؟ تقتضي اولا علم. علم وورع وعمل، ثم منكرات علميه اراها فانكرها، ارسل لاهلها فاناصحهم، كانوا على جهل لابد ان ازيح عنهم الجهل، ان كانوا على غير جهل اصحاب ضلاله احذر منهم. يبقى التحذير ده اهم حاجه يا اخوان. انما يطلعني شاب كل ما يشوف داعيه على الساحه يقول عليه ده مبتدع، نقول له طب انا مره قلتها هنا لواحد في البيت مشهور، لما سالته عن واحد برضه هنا مشهور يجرح الدنيا باسره، قلت له قول لي، وانا دايما احب اتعامل كده بخبث مش عقلانيه، خبث مع الناس دي، قلت له قول لي مين العدل عشان امشي وراه، قول لي مين بتعدل في مصر او في العالم العربي والاسلامي عشان اقول ده بتاعي. قال لي اما بالاحياء فلا، واما في الاموات فلا يعدل. الكلام ما كانش عارفينه، هو كان اسالت احد تلاميذه، واما في الاموات فلا يعدل احدا بعد الامام احمد. قلت له جزاك الله خيرا، انت مش ده بقى خلاص، انا وعيت القضيه، انا مش هقدر اسكته. بمعنى ايه؟ انا لا اكمل افواه يا اخوانا،
ما الناس برا بتسب الدين وبتشتم وبتطعن وانا بسكت نفسي كلها. انا داعي مش كده يا اخوانا؟ انا داعي ودعوتي لها تأثير. فاذا وجد امثال هؤلاء احنا بنستوعبهم وبنقبلهم في اطار النصح، لكن اذا ركب راسه خلاص. انا لا انسى ان كنت دائما امازح اخواني وحتى ابنائي في البيت ان دعاء التجريح لا يطولونني ابدا. فكنت اقول لهم ايه؟ الناس دي ما تعرفنيش، انا راجل مجهول، مجهول الحال، مجهول المقال، مش عارفيني. هم لو عارفيني هيمشوني كام طلق التجريح. وكان التجريح بيطول شيوخنا الشيخ صفاقر الدين والشيخ صفاقر الشادكي وبعض المشايخ وعلى مواقع الانترنت وبعض الكتابات، لكن كان يجي عند جمال مراجبي وما حدش يتكلم. فبقيت اقول انا المساله دي مثيره حتى بعد ما لقيت رئيس عام انصار السنه، مثيره للاستغراب. يعني دلوقتي على الاقل لما رئيس انصار السنه المفروض يعرفوني، يعني لحد واحد قال لي بس يا عم انت زعلان اهو عرفوك خلاص اللي انت بتستغرب موجوده عرفوك خلاص. ايه يا عم في قبل الكلام واحد من ليبيا، شوف بقى دعاه التجريح، واحد من ليبيا بعت سؤال يقول له ايه رايكم في جمال المراجبي؟ احنا بنشوفه على بعض القنوات. قال له ده راجل ضال مضل مبتدع. يكفي انه يظهر في قناه الناس. وبعدين قال ايه؟ وقال الشيخ اسامه الطوسي هداه الله قبل ان ينحرف، كان قد قال عنه كذا وكذا. واخد بالك؟ فأنا شفت الكلام يعني حكة ونشرته في مجلة التوحيد وأصريته إنه ينزل في مجلة التوحيد، وكل الناس قالوا لي بلاش بلاش ده شتيمك. قلت له لا، مهم جدا ينزل في مجلة التوحيد، وما ردتش يعني خالص. ذكرت بعض الناس اللي ردوا عليهم وكيف ناقشوهم وكيف أغلقوا في وجوههم النافذة، ثم نشرت هذا كله. وبفضل الله الولد أغلق هذه النافذة بعد شهرين ثلاثة. ليه؟ لان انت لازم تبين له ان انت فاشل الفكر والطويل اصلا اذا كنت لا تعرف عمن تتكلم وما تتكلم. انا لا ازعم ان في احد من الدعاء على الاطلاق فوق النقد، لكن احنا ما بعثنا لننتقد هؤلاء. يعني ننظر في عيوبنا اولا، ننظر فيما نهتم به، نتناصح. مش الرسول قال الدين النصيحة؟ الدين النصيحة لله وللكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، هذا أصل. والتناصح يعني حب يا اخوانا، يعني خوف. وطبعا بيدخل في هذا الباب شيء من الغيرة، شيء من الحسد. وقديما قال الألوسي وقد روى عن بعض السلف إن العلماء يتناطحون كما تتناطح الديوس في زروبها. يعني حتى العلماء اللي عن حق أحيانا يتناطحون ولا يبقى إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح. وأنا دائما أذكركم بالكتاب المشهور، والكتاب ده كان من أول ما قرأت عمل لي شيء من الوعي الغير عادي. يعني اللي عايز يقرا كده ايه، مش فقه مقارن بقى، مذاهب مقارنه، يعني افكار مقارنه، يقرا هذا الكتاب اللي هو ايه، جلاء العينين في محاكمه الاحمدين. جلاء العينين في محاكمه الاحمدين. الكتاب ده انا مش لاقيه، لكن موجود على المكتبه الشامله، موجود على الشامله، اطلبه هتلاقيه. الكتاب سبب تاليفه ايه؟ ابن حجر الهيثمي. لما تيجي تعرف مين ابن حجر الهيثمي، الهيثمي هذا رجل محدث تقيه شافعي المذهب، من اشهر ما كتب كتاب الزواجر عن اختراق الكبائر، كتاب قيم. وله كتاب مشهور اسمه الفتاوى الحديثيه. في كتاب الفتاوى الحديثيه، والكتاب طبع بعد كده خالي من هذه الجزئيه، بعض الذين طبعوا الكتاب قالوا الكتاب يشين هذه الفتوى فحذفوها منه. في اخر كتاب الفتاوى الحديثيه سئل عن ابن تيميه، هو طبعا لاحق على ابن تيميه، فسئل عن ابن تيميه ما تقولون في هذا الرجل الذي يسف العلماء ويقول كذا وكذا وكذا، حتى اشتغل دائما ايه يقدمنا في السؤال بشوية ايه مقدمات تحفزك لو انت ما عندكش العلم الصح والعدل، لان ممكن اقول ما بحبكش لكن انصفك، ما بحبكش حتى المذهب او الفكرة لكن برضو ايه انصفك، ايه المال يعني انا بقى منصف. فرجل قال ابن تيمية شيخ ضال مضل، البداية أعماه الله وأصمه وأخته وأضل، ويكفي أنه قال إن الله ينزل كنزول هذا، طبعا مش حافظ نص الفتوى لكن ده كلام اللي أنا فاكره من 20 سنة في الفتوى. فالرجل الألوسي هذا ابن صاحب التفسير حنفي المذهب وكان يحب شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إن الفتوى ظلمة لما تفضل الفتوى دي تكتب الفتاوى الحديثية ولا أحد يرد، وتلامذة الشيخ يعني بيتجاهلوا. قال لا أنا أعمل إيه؟ أنا أعقد لهم محاكمة، أجيب فكر الراجل ده في المسائل اللي اختلفوا فيها وهم متفقون في مسائل كثيرة في أصول الدين وفروعه، لكن المسائل اللي بتنكر أنت بتنكر عليا إيه؟ تنكر على الشيخ إيه؟ كذا وكذا وكذا وكذا، لابد أحدد ما أنكر عليك، يبقى دعاة الجرح والتجريح لابد يقول لي أنا بنكر عليك كذا، ويبد يكون اللي بينكروا عليا في غاية الوضوح، ما يجيليش مسألة خلافية يقول لي أنا بنكر عليك. يعني ما ينفعش واحد يقول لي أنت بتفتي بأن النقاب ليس بفرض، أنا بفتي أن النقاب ليس بفرض. وما زلت أقول هذا الكلام، ومرة دخلوا معايا في مسجد التوحيد، مرة الدكتور محمد حسين قعد يجادلني ساعتين. أنا ما زلت مقتنع يا إخوانا بالكلام ده، والكلام ده كلام جمهور أهل العلم. كنت بأفتي إن الجماعة ليست فرض عين، وكان الدكتور محمد يقول لي حديث الأعمى، أقول له جمهور أهل العلم يقولوا الجماعة سنة مؤكدة. هذه الأمور أنا خدت حزب فيها اتجاه معين. يعني هواية مع ترجيح رأي معين، أو أنا أحب الناس ما يخطوا وش الجماعات، أحب النساء تلبس النقاب ده شيء كويس، لكن ليس من العدل أن أشطب على رأي الآخر، أبقى هنا إيه مش منصف، أبقى ظالم. خلاص نصلي، خلاص مش أنتوا اللي عايزين كده؟ أبقى أصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.